في مكة يا وقفضيا نسقيك بجود وعطاء تبتدر المحتاج بنور كالبدر تجلى بسماء
بالخير أتيناكم نروي
قصة إنجاز وبناء
أبواب الجنة تدعوكم
فالوقف طريق السعداء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك، برنامج الضياء الذي يتجدد بكم وبمتابعتكم كل يوم اثنين بين المغرب والعشاء. نسعد بكم وبصحبتكم في هذه الساعة في هذه اللقاءات المتنوعة والمتجددة بضيوفها الأكارم. اليوم يسعدنا كثيرا أن يكون معنا بصحبتنا في هذه الحلقة الشيخ وليد الدهوان والشيخ عبد الرحمن الحياني، حياكم الله اجمعين.
يا هلا وسهلا، سعيدين بتواجدنا معاكم، نسال الله ان يجعلها ليله طيبه مباركه
باذن الله. باذن الله ونحن سعداء بهذا الحضور الطيب المبارك وهذا الحديث الذي ان كان عن محمد صلى الله عليه وسلم فهو حديث عطر مبارك طيب تشرئب الارواح وتشتاق الى رقيا محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم نحن سنسعى جاهدين أن نعيش في كنف حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وكأننا نراه. محمد صلى الله عليه وسلم الذي بذل وضحى وقدم الغالي والنفيس، قدم المهج الروح، قدم كل ما يملك لهذه الأمة، والذي لطالما كان يقول بين أصحابي إنني والله لا أشتاق إلى إخواني. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين يأتون من بعدي ولم يروني. فكما اشتاق إلينا محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نسعى اليوم أن نحرك هذه الأشواق وأن نعيش هذه الأجواء اللطيفة الإيمانية بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي زوايا محمد صلى الله عليه وسلم كل جمال وكل روعة وكل بهاء، ولكن نأخذ من القلادة ما أحاط بالعنق لعلنا نتجمل بهذه السيرة العطرة المباركة ونقتنص بعض الجوانب الجميلة في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل جوانب سيرة محمد صلى الله عليه وسلم هي جميلة وتبهج وتبعث في النفس البهجة والسرور والفرح بهذا النبي الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة المباركة. محمد صلى الله عليه وسلم وكأننا نراه وهو سيد المستغفرين. شيخ وليد الدهوان
عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. نشهد أن رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. رسولنا صلى الله عليه وسلم كأننا نراه إذا تحدثنا عنه وإذا تناولنا شيئا من سيرته، فكأننا نراه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المشرع لنا عليه الصلاة والسلام ولأمته. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أراد الله وأراد الدار الآخرة وأراد أن يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى، فعليه أن يرجع إلى هذا النبي العظيم، من شرح الله به الصدور وأنار الله به العقول، فأحيى الله به أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفة، حتى قال القائل: بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. فكنا أكرم الأمم لأن خاتم الأنبياء وخير الأولياء وأبر الأصفياء، من تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هو رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. من قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذا كانت الأمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف الاستغفار،
في ضلالة عمياء وجهالة جهلاء،
لا يعرفون الاستغفار ولا يعرفون الذكر ولا يعرفون الهداية. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي هدانا بإذن الله هداية الدلالة، أي دلنا إلى الله تبارك وتعالى. لما وقف على جبل الصفا ونادى عشيرته وقبيلته وأمته: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. شوف، هذا من أعظم الأذكار لله جل في علاه، لا إله إلا الله تفلحوا. فالفلاح في توحيد الله جل في علاه، والسعادة أن يكون الإنسان على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة في استغفارك، في صلاتك، في حجك، في عمرتك، في عبادتك، في قيامك الليل، في صدقتك، في كل أعمالك، جعله الله تبارك وتعالى قدوة لك. واليوم نتناول شيئا من كأنك تراه ونحن معه صلى الله عليه وسلم في الاستغفار لله جل في علاه. كان صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في أحاديث كثيرة، حديث أبو هريرة رضي الله عنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد 70 مرة، إذا جلس فيه كان يكثر من الاستغفار صلى الله عليه وآله وسلم. ولك أن تتأمل وأن تنظر، وأنت كأنك الآن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولسانه يستغفر الله تبارك وتعالى، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من ذنبه، ولكنه صلى الله عليه وسلم مداوما على استغفار ربه تبارك وتعالى. فكأنه عليه الصلاة والسلام يرسل لأمته رسالة أن المجلس إذا جلسنا فيه جاءت فيه الغيبة وجاءت فيه النميمة وجاء أحيانا فيه اللهو والغفلة والبعد عن الله تبارك وتعالى، فلا يزال لسانك ذاكر لله تبارك وتعالى مستغفرا له جل في عليائه. هكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم. كان أيضا يعد له كما جاء في صحيح مسلم من حديث الصحابي الجليل المزني أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد 100 مرة. وفي حديث عبد الله بن عمر أيضا كان يعد له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يستغفر الله فيه 100 مرة. فهذا هو المشرع لنا صلى الله عليه وسلم الذي فتح لنا بابا عظيما يخبرنا فيه أن باب الله مفتوح ونواله ممنوح وخيره على خلقه بالاستغفار يغدو ويروح، فمن الذي يطرق باب العزيز الغفار سبحانه وتعالى. الله يجعلنا وإياكم من يوفق لهذه العبادة العظيمة.
اللهم آمين. شيخ عبد الرحمن والشيخ وريد يذكر يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الاستغفار كما كان يعد له في المجلس الواحد 70 مرة ومئة مرة. ما كان لهذا العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذكر إلا لأن هناك فضائل ويعني عظم لهذا الاستغفار ينعكس على حياة المسلم، ينعكس على البركة الذي يلقاها في شخصه، في أهله، في صحيح. بيته، في رزقه، في نواحي كثيرة. ما هي الفضائل الذي يجنيها المؤمن بكثرة استغفاره لله سبحانه وتعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
صلى الله.
من أعظم المجالس أحبة التي نجلسها عندما نتكلم عن خير البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل من وطأ الثرى وأول من يدخل الجنة، وهو أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل العظيم الذي كان بسببه أن انتقلنا من الضلالة إلى الهداية، ومن التعاسة إلى السعادة، ومن طريق النار إلى طريق الجنة، محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الكريم العظيم الحليم الرحيم سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم يا أحبة، سئل أحد الصالحين عندما قال صف نعيم لنا في الجنة، فقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن فضائل الاستغفار في أكثر من حديث، ومن أعظم الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار أن الاستغفار سبب لغفران الذنوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فمن أعظم أسباب غفران الذنوب أن الإنسان يشغل لسانه بكثرة الاستغفار، فبالاستغفار يغفر الله الذنوب، وبالاستغفار يفرج الله الهموم، وبالاستغفار يفرج الله الكروب، وبالاستغفار يرزقك الله بسعادة الدنيا والآخرة. بل يا أحبة، الأنبياء عندما أرسلوا إلى قومهم الأنبياء دعوا أقوامهم إلى كثرة الاستغفار. هود دعا قومه إلى الاستغفار، نوح عليه السلام دعا قومه إلى الاستغفار، محمد صلى الله عليه وسلم دعا قومه إلى الاستغفار. لو أخذنا نوح عليه السلام. ماذا قال الله سبحانه وتعالى على لسان نوح؟ واسمعوا ثمار الاستغفار وفضائل الاستغفار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: فقلت استغفروا ربكم. كأن هنا رجل يقول: يا نوح، إذا استغفرنا الله فما لنا؟ قال الله تبارك وتعالى: إنه كان غفارا. إذا استغفرت الله وأكثرت من الاستغفار غفر الله ذنوبك ومحى الله سيئاتك وعفى الله عنك فقط. لا، قال الله بعدها: يرسل السماء عليكم مدرارا. عندما تكثر من الاستغفار يغفر الله ذنوبك، ثم الله سبحانه وتعالى بسبب الاستغفار وفضل الاستغفار يرزقنا الله بالأمطار فقط. لا، قال الله بعدها: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يرزقنا الله بالمال والبركة في المال، كذلك الأولاد. كل من يشتكي عدم الذرية، كل من يتمنى الذرية والولد، أنا أقول أكثر من الاستغفار، فبالاستغفار بإذن الله عز وجل يرزقك الله بالولد، كذلك يرزقك الله بالمال والبركة في هذا المال العظيم. أيضا يا أحبة، من ثمار الاستغفار العظيمة أن الاستغفار سبب في تفريج الهم والغم والكرب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لزم الاستغفار، وفي رواية: من أكثر من الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا عارف أنه في ناس الآن قاعد تسمعنا في هم وفي غم وتتمنى الرزق، أنا أقول لهم: أكثر من الاستغفار، لا يمضي عليك الوقت إلا وأنت أشغلت لسانك بالاستغفار. لقمان أوصى قومه بوصية عظيمة، وقال لقمان لابنه، شوف وصية الأب لابنه، وما أعظم وصايا الآباء عندما يوصون أبنائهم فيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال لقمان لابنه: يا بني، أشغل لسانك بقول: اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. كذلك قتادة رضي الله عنه قال في القرآن: الله سبحانه وتعالى بيّن لنا الدواء والداء، فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. فأسأل الله أن يجعلنا
شيخ وريد، نحن نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأننا نراه، كأننا في هذه الساعة ننهل من دروسه ومن معينه وهو يربي الصحابة على أشكال وأنواع مختلفة من الاستغفار. ورد كثير من السنة صيغ وطرق كثيرة يستغفر فيها العبد الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يعني يعزز معنى عظمة الاستغفار في حياتنا، وكيف أنه لابد علينا أن نلزم هذا الذكر المبارك سيد الاستغفار.
الله،
ونحن نتأمل هذا الحديث وهو أعظم الذكر سيد الاستغفار. نعم. اللهم أنت ربي، نعم، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي،
فاغفر لي
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كالقمر، والصحابة وأمته الذين تمسكوا بما جاء به هم كالنجوم حوله صلوات ربي وسلامه عليه. ولك أن تتخيل هذا الحديث الصحيح الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، إلى نهاية الحديث. يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من قاله حين يصبح، من قاله حين يصبح ومات ولم يمسي دخل الجنة، والذي يقوله حين يمسي ولم يصبح دخل الجنة. بالله علي وعليك، كيف يترك مؤمن عاقل راشد هذا الفضل العظيم الذي يقوله صلى الله عليه وسلم لأمته ولأتباعه؟ هو سيد الاستغفار عند الله تبارك وتعالى. حملنا بذنوبنا بخطايانا، والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ربنا تبارك وتعالى غفور رحيم يغفر الذنوب كلها أولها وآخرها دقها وجلها، ما علمت منها وما لم تعلم كلها يغفرها الله تبارك وتعالى. يده على خلقه سحاء ينفق عليهم سبحانه وتعالى وهم يعصونه كيف يشاء، يعطيهم جل في عليائه وهم يعصونه ويتكبرون ويتجبرون عليه. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي العظيم: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك منك ولا أبالي، ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله تبارك وتعالى أيها الإخوة يحثنا صلى الله عليه وآله وسلم أن نعرض أنفسنا إلى رحمات الله عز وجل، ولن يعرض المؤمن نفسه إلى رحمة الله إن لم يلزم الاستغفار ويكثر من هذا الاستغفار. حقيقة قبل يعني ما نتكلم في كلمة استغفر الله احسبوها كم حرف؟ 9 أحرف. هذه 9 الأحرف كفيلة بأن يغفر الله تبارك وتعالى لك إن خرجت من قلب صادق، من قلب نادم على ما كان منه من التقصير والتفريط والذنوب، فإن قالها بقلب موقن أن الله تبارك وتعالى يغفر له فإن الله تبارك وتعالى يغفر له. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أول ما يكون في التوبة، أول ما يأتيه المؤمن في توبته بأن يستغفر الله تبارك وتعالى على الذنب الذي أذنبه، وأن يكون قلبه صادقا في توبته نادما عما فات مقبلا إلى الله تبارك وتعالى بالطاعة. هذه السيئة التي إن عملها الواحد منا كتبت وثبتت عليه سيئة واحدة، إن تاب منها غفرت له هذه السيئة، وإن كان صادقا في توبته واستغفاره قلبها الله تبارك وتعالى له حسنة. بعض الناس أحيانا ترى يدخل الجنة بسيئاته. كيف يدخل الجنة بسيئاته؟ إن تاب من هذه السيئات واستغفر منها فإن الله يغفر له جل في علا. فإذا غفر الله له قلبت هذه السيئات إلى حسنات، فكيف لا يعرض المؤمن نفسه إلى رحمة الله؟ يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا، يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا، ما بالنا نتعامى عن مصائرنا ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا، نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا كأن زاجرنا بالحرص أغرانا، مضى الزمان وولى العمر في لعب يكفي كما قد مضى قد كان ما كان. بالاستغفار يأتي إن شاء الله رحمة الواحد الغفار لعباده وأوليائه.
ولنا بإذن الله حديث يعني بعد هذا الفاصل نكمل كثير من الزوايا فيما يتعلق بالاستغفار، ونأخذ بعض الزوايا الأخرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعيش هذه الأنفاس الطيبة المباركة. مشاهدين الكرام، ما زال حديثنا مستمرا ولكن بعد الفاصل.
قصة إنجاز وبناء أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحد أحسن قولا من قول الداعي إلى الله، ولا أحد أبر عملا من عمل الداعي إلى الله. وهل نالت هذه الأمة الخيرية إلا لأجل قيامها بهذا العمل العظيم؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا هل نالوا هذه الخيرية؟ بشرف نسب أو كثرة عدد؟ لا والله، لأجل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإن مكاتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المملكة العربية السعودية تقوم بهذا العمل خير قيام. وإن مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز حلي التابع لمحافظة القنفذة أحد المكاتب التي تقوم بهذا العمل خير قيام. فإذا كنت أيها المسلم لا تستطيع القيام بعمل الداعية بلسانك وقلمك، فلا أقل من أن تقوم بهذا العمل ببذلك مالك في هذا المشروع القيم. فأدعوك أن تبذل شيئا من مالك في مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز وادي حلي.
قصة إنجاز وبناء، أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا بعد هذا الفاصل، ونحن في حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأننا نراه في هذا المجلس المبارك، نستعرض بعض جوانب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في جانب الاستغفار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن المجتمع المدني النبوي المبارك الذي كانت في تلك الحقبة الزمانية، على طهورية هذا المجتمع وعلى بركة هذا المجتمع. كانوا فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ناصروه وآزروه ووقفوا معه في المدير الهمات، إلا أن هذا المجتمع لم يخلو من أهل الذنوب، لم يخلو من العصاة، لم يخلو من ممن يعني أسرف على نفسه بخطيئة أو ذنب أو اقترف ما اقترف من الذنوب والسيئات، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قلبا رحيما تعامل معه بالهدي الذي يشرعه لنا من بعده حتى نقتفي أثره، كيف أن نتعامل مع العصاة. وكلنا ذلك الرجل، نخطئ ونصيب، نذنب ونعصي ونعصي، ولكن ما أن نتذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع العصاة حتى نستلهم كثير من الدروس والعبر التي تبصر بها القلوب. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة الشيخ عبد الرحمن؟
طبعا لابد نعرف أن ما في إنسان يخلو من خطأ، وكلنا نخطي وكلنا نذنب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الخطاؤون التوابون. أنت عندما تخطي ارجع وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، عندما تخطي مرة أخرى ارجع وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة ما أعظمه من هدي وما أعظمها من رحمة وشفقة على العصاة. تأتي مرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول المرأة يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، فشاع عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لتلك المرأة اذهبي يا مرأة حتى تضعي. هذه المرأة قالت إني حبلى من الزنا يا رسول الله فطهرني، فشاع عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبي يا مرأة حتى تضعي. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها أنك استغفري توبي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ذهبت المرأة فجلست 9 شهور حتى وضعت ذلك الجنين، وأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ها أنا قد وضعت فطهرني، فشاع عنها النبي عليه الصلاة والسلام
حقة الذنب والمعصية.
نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبي يا مرأة حتى تفطمي. فذهبت المرأة 2 سنين حتى فطمت ذلك الطفل، فأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضعت خبز في ذلك الطفل حتى يرى النبي عليه الصلاة والسلام أن الطفل قد فطم. مضت 9 شهور و2 سنين والمرأة في قلبها من الحرقة على الذنب ندمان على الذنب التي فعلته، فأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتقول يا رسول الله ها أنا قد فطمته فطهرني يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: من يكفل طفلها؟ فكفلوا أحد الصحابة ثم شد عليها الثياب فحفرت تلك الحفرة فوضعت تلك المرأة، فبدأ الصحابة رضي الله عنهم يرمونها بالحجارة، فرمى الصحابي الجليل خالد بن الوليد رمى الحجر فانفجر رأسها ووقع الدم في ثياب خالد، فسبها خالد. من سمع سب خالد؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى خالد وقال: لا تسبها، والله لقد تاب التوبة، لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، والله إني أراها تنغمس في أنهار الجنة. الله أكبر، قبل الله توبتها وعفى الله عن ذنبها وغفر الله لها. أنا أقول لكل من يسمعني: مهما أسرفت من الذنوب ارجع وتوب تجد الله غفورا رحيما. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
الله أكبر. وفي هذا يعني لما دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان رجلا كما جاء وصفه كما جاء في الحديث انحنى ظهره لكبر سنه وقد سقط حاجباه على عيناه وأتى على معكز يعتكز عليه وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا هذا المشهد كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، رجل ما من حاجة ولا داجة إلا اقترفتها، والذي بعثك بالحق نبيا، لو وزعت ذنوبي على أهل الأرض لأوبقتهم أو قال أهلكتهم، فهل لي من توب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقام الرجل يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فقال: إذا تفعل الخيرات وتترك المنكرات يبدل الله المنكرات كلهن حسنات. الله. فقال: وغدراتي وفجراتي. الله. قال: وغدراتك وفجراتك. إذا بالاستغفار يغفر الله تبارك وتعالى للعبد. وهذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، يرغب أصحابه بأن يلزموا ذكر الله تبارك وتعالى حتى بعد إدبار الصلوات. نحن نصلي الآن، إذا أتيت إلى المسجد وخرجت إلى بيت من بيوت الله لك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فإذا دخل إلى بيت الله وجلس في مصلى وصلى ما شاء الله أن يصلي، جلس بعد هذه الصلاة المكتوبة إذا سلم قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. إن هذا الاستغفار عند الله تبارك وتعالى له حق، العبد عند له حق عند الله عز وجل بأن يغفر الله له. لما قال الصحابة: يا رسول الله، ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قالوا: وما حق العباد على الله؟ قال: إنهم فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة. فنحن في عبادة لله تبارك وتعالى في تسبيحنا وتحميدنا واستغفارنا وذكرنا وطاعتنا لله تبارك وتعالى. ذلك الرجل الذي كان يشرب الخمر يشرب الخمر وكان قد أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلدوه وأقاموا الحد عليه، ثم بعد ذلك تركوه، جاء المرة الثانية وأصاب الخمر وعصى الله تبارك وتعالى، ونحن مثل ما تفضل الشيخ عبد الرحمن مذنب ثم نفعل الذنوب وأحيانا نصر على الذنوب عفى الله عنا وعنكم، لكن إذا جئنا لنطرق باب الله تبارك وتعالى وجدنا الله غفورا رحيما. ثم أتي به مرة ثانية فجلدوه، ثم جاءوا به في المرة الثالثة فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا الشيطان عليه، فوالله ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. ونحن على قرارة عندنا أن أمتنا فيها الخير، ومتى ما وجدوا من يذكرهم بهذا الخير سواء الاستغفار أو الذكر أو الطاعة والله لا يعني يتهاونون، ولا إنما نحن أمة تذكير كما قال الله: وذكر
فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويعني رحمة الله سبحانه وتعالى في عباده أن جعل سبل العودة والأوبة والرجوع سهلة يسيرة، سهلة يسيرة. لو يتخيل العبد أن مشقة التوبة ستكون بمشقة بعض المعاصي التي يفعلها لهلك.
أحسن.
بعض أحيان الواحد حتى يذنب يعني ممكن يخطط لها، ممكن يرتب لها، ممكن، لكن هذا كله يذهب بجلسة توبة وندم تقول استغفر الله. وما أكرم الله سبحانه وتعالى عندما يعود العبد إليه منكسرا متذللا خاضعا يعلم يقينا أن لا رب سواه يغفر الذنب ويستر العيب ويتجاوز عن الخطيئة. المشهد الجميل يوم القيامة لما الله سبحانه وتعالى يعرض العبد على ذنوبه وخطاياه حتى يسود وجهه، فيقول الله سبحانه وتعالى اذهب فقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. العبد يطمع يقول يا رب طيب والكبائر لما رأى من رحمة الله سبحانه وتعالى. فنحن في هذا الباب نتعامل مع رب رحيم، وهذا الرب الرحيم أرسل لنا نبي رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. حتى نغلق هذه الزاوية، زاوية الاستغفار، ونطلق في زاوية أخرى. شيخ عبد الرحمن نبغى كذا يعني قفلة يعني مناسبة فيما يتعلق بالاستغفار حتى نأخذ الجانب الثاني من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول يعني صراحة من لزم الاستغفار وأشغل لسانه بالاستغفار يبشر بتفريج الهم والغم والكرب. أنا أوصي نفسي وأوصي كل من يشاهدنا من الرجال والنساء، الله الله يا أحبة، أن نشغل أنفسنا وألسنتنا بالاستغفار، فبالاستغفار يغفر الله الذنوب ويفرج الله الهموم والكروب. أقول لمن يمضي الساعات الطويلة في العمل أو في السيارة أو في البيت، أشغل لسانك بالاستغفار. أقول لأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا أنتم في البيوت، أكثروا من الاستغفار، صدقوني راح تتغير حياتكم إلى الأفضل والأحسن، وبإذن الله عز وجل أموركم اللي تتمنونها الله سبحانه وتعالى راح يحققها لكم بفضل هذا الاستغفار العظيم. الله يجعلنا وإياكم من المستغفرين.
جميل، وكأننا نرى محمد صلى الله عليه وسلم في الجانب الآخر من حياته، وهو له صلة وقرب بالاستغفار وبالأسحار
هم يستغفرون
محمد صلى الله عليه وسلم كانت له سيرة بديعة عجيبة يتأملها القارئ والمطلع على هذه السيرة فيعجب من عبادة محمد صلى الله عليه وسلم وطول تهجده في الليل.
صحيح.
نعم.
الله عز وجل يقول يا أيها المدثر قم فأنذر، ويقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لما أكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليه وتبليغ دينه عاش بين قيامين، قيام بحق الدعوة في النهار وقيام في الليل بين يدي الله جل وعلا،
وقيام الليل يعينه على قيام الدعوة.
الله
إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، نعم. إن لك في النهار
سبحا طولا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. فكان صلى الله عليه وسلم له ورد عظيم من قيام الليل، فتارة يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم ويقوم الليل بآية واحدة، يقوم ليله كله، وتارة يقرأ صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. لما صلى مع ابن مسعود رضي الله عنه وفتن في صلاة هم أن يجلس رضي الله عنه وأرضاه، فكان صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فكان يقوم الليل صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما يبكي فيه، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث عند البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، احنا مقبلين على محرم الآن، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. فكان صلى الله عليه وسلم له ورد من قيامه في الليل، حتى أن بلالا رضي الله عنه كان إذا أراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان في صلاة الفجر جاء يوما من الأيام يستأذنه في الأذان، وإذا به يقرأ عليه الصلاة والسلام قائم بين يدي الله ويقرأ القرآن ويبكي، فجلس بلال رضي الله عنه يبكي لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم. ما يبكيك يا بلال؟ قال سمعتك تبكي فبكيت يا رسول الله. هكذا هم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يبكي يبكون مثله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب في معركة يخرجون معه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك يضحكون، يبكي يبكون، هم معه، حتى أشركهم الله، قال محمد رسول الله
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه مثل أبو بكر فاستغلظ مثل عمر رضي الله عنه فاستوى على سوقه مثل عثمان رضي الله عنه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار مثل علي رضي الله عنه عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد خده بالدمع أجراه وأسد غاب إذا نادى اللقاء بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه فيا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه فكان صلى الله عليه وآله وسلم له ورد من الليل طويل يقومه صلى الله عليه وسلم ويوقظ أهله بل إن عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح الذي بات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم يحضرون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لقيامه في الليل وكانوا يأتون له بسواكه فكان صلى الله عليه وسلم قبيل أن يقوم الليل كان يستاك عليه الصلاة والسلام ثم يطهر فمه عليه الصلاة والسلام ليقوم ذاك الليل لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها فالموت لا شك يفنيك ويفنيها واعمل لدار غدا الرضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها وكأن النبي عليه الصلاة والسلام كأننا نراه وهو واقف بين يدي الله تبارك وتعالى يطيل قيامه ويطيل ركوعه ويطيل سجوده تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان كان لا يقوم الليل فقط في رمضان في رمضان وفي غير رمضان يصلي 11 ركعة فلا تسأل عن طولهن وحسنهن وجمال التلاوة فيهن فهو الذي أنزل عليه القرآن الله تبارك وتعالى كان يقوم عليه الصلاة والسلام ويقرأ القرآن ويقوم به الليل ويقول الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يقرأ القرآن وأن يستمع إلى القرآن وأن يقوم بهذا القرآن الليل بين يدي الله تبارك وتعالى اليوم انقلب ليلنا ها إلا من شاء الله
انقلب ليلنا جوال
الله
صلى الله عليه وسلم
أصبحنا نقوم الليل على جوالاتنا على ملهياتنا على أشياء ربما لا تنفعنا في قبورنا لا نتزود بها لآخرتنا تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد وتب مما جنيت وأنت حي وكن متنبها قبل الرقاد ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث معاذ خرجه أحمد والترمذي والحاكم وابن ماجه قال ألا أدلك على أبواب الخير قال قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل وتلا قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون هذا جزاء قيام الليل الله يجعلنا وإياكم يوفقنا
اللهم آمين يا رب العالمين
للنصيب من قيام الليل
شيخ عبد الرحمن الرجل لا يحرم من 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 الليل أن يأخذ ولو بنصيب يسير ويكتب في هذه الليالي ولو بركعة من القائمين وعلمنا أبو هريرة رضي الله عنه وصية خليله عندما قال أوصاني خليلي بثلاث ثم قال وأن أوتر قبل أن أنام وفيها إشارة ألا تنقضي هذه الليلة العميمة بالخيرات والهبات والبركات والإعطيات من رب الأرض والسماوات إلا ويكون لك نصيب فيها نحن نعيش في رمضان أجواء روحانية وننعم بقيام الليل ونشعر بالسعادة تنعكس على نهارنا ويومنا كله ثم إذا ما فارقنا هذا الشهر المبارك إلا ونجد هذا الفقر كيف ينعكس أثر قيام الليل على حياتنا فرحا وسرورا وكيف نوصي أنفسنا وما الذي سنجده من اللذائذ في هذه الحلوة العظيمة مع الله سبحانه وتعالى
الإنسان عندما يعرف فضل قيام الليل يتحمس لتلك العبادة العظيمة
نعم.
عندما يعرف الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور، هو يريد ذلك النور، نور في وجهه، نور في قلبه، نور في طريقه، نور في قبره، نور يوم أن يلقى ربه سبحانه وتعالى، يتحمس لتلك العبادة العظيمة. لما يعرف الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، لن يترك قيام الليل، بل يجتهد على المحافظة أن يقوم تلك الليلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل، يقصد ابن عمر رضي الله عنه، لو كان يقوم من الليل، هذا المدح وهذا الثناء لابن عمر لو كان يقوم من الليل. فإذا أردت الرفعة في الدنيا والآخرة، وأردت القرب من الله سبحانه وتعالى، وأردت النور في الوجه وفي القلب وفي القبر، ويوم أن تلقى الله سبحانه وتعالى، حافظ على هذه العبادة العظيمة. بل النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذه العبادة وعلمنا أنها من أسباب دخول الجنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على الأعمال الصالحة التي تكون سبب في دخولهم الجنة. اسمع هذا الحديث العظيم الذي دلنا عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه أول ما قدمت المدينة ورأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وجهه ليس بوجه كذاب، فأول ما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيها الناس، النبي عليه الصلاة والسلام ينادي الصحابة، كأن نرى النبي عليه الصلاة والسلام الآن وهو ينادي الصحابة ويقول أيها الناس. الصحابة يلتفتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويريدون يسمعون ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم. قال أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، النتيجة والجزاء والثمرة تدخل الجنة بسلام. إذا أردت هذه الجنة العظيمة، الله الله بالمحافظة، لو ركع في جوف الليل يا أحبة، لو عرفنا أن ملك من ملوك الدنيا سوف يأتي في الثلث الأخير من الليل، الساعة 3 الساعة 4، يريد أن يوزع مال، يريد أن يسمع طلبات المواطنين، لما استطاع الإنسان أن ينام. فما بالك بملك الملوك الله جل في علاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله سبحانه وتعالى ينزل نزول يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل، ويقول هل من داع فاستجب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فأنت عندما تقوم وتتوضأ وتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتصلي تلك الركعات والسجدات وتنزل تلك الدموع بين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم تطلب الله حاجاتك، تطلب من بيده ملكوت السماوات والأرض، تطلب الله سبحانه وتعالى أن يفرج همك، أن يغفر ذنبك، أن يرزقك، أن يسل لك العسير. الله سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب لمن دعاه. أوصي نفسي وإياكم ألا يمضي عليك اليوم أقل القليل أن تركع ركعة بين يدي الله تختم بها يومك، ربما تكون هذه الركعة سبب نجاتك من النار ودخولك إلى الجنة.
الله يعطيك العافية شيخ عبد الرحمن، الله يبارك فيك وسعد أيامك. هذا الحديث الجميل، يعني ونحن يعني ننعم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذه السيرة العطرة، عن هذه الجوانب المضيئة في حياته، وكأننا نراه. تشتاق النفوس وتدعو الألسن وتقول اللهم ارزقنا صحبة محمد صلى الله عليه وسلم، ارزقنا شربة هنيئة في يديه يوم نلقاه على ذلك الحوض، وهذه أعظم الصحبة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا يعني صحبتهم والفوز برفقتهم في جنات ونهر. شيخ وليد، في الزاوية الأخيرة ونحن نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأننا نراه في جوانب حياته المشرقة المضيئة، تكلمنا في الاستغفار وهي علاقة العبد بينه وبين ربه، وفي قيام الليل بينه وبين ربه، ولكن هذا الدين العظيم يكتمل عقده بأن نفعه يتعدى الشخص ذاته إلى الآخرين إحسانا وعطاء وكرما. ومن ذلك عبادة الصدقة، وللنبي صلى الله عليه وسلم شأن آخر في هذا المجال، وقصص كثيرة تروى في كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر الآخرين على نفسه ويقدم ما يسعد به الآخرين بابتسامة فقير أو قضاء حاجة مسكين أو الوقوف مع أرملة ويقف حتى تقضى حاجتها. محمد صلى الله عليه وسلم في جانب الصدقة، في جانب الإحسان إلى الآخرين، كيف كان هديه؟
والله شيخ أحمد، قبل يعني ما ننتقل لهذا، والله الذي لا إله إلا أننا مقصرين في قيام الليل، نعم. ونحن نتكلم ونحن في تقصير، وهذه النقطة كنت أريد أن أتجاوزها، لأنه يعلم الله تقصيرنا ويعلم الله عز وجل حالنا، فأسأل الله أن يعيننا وإياكم على قيام الليل، نعم. القيام الذي كان يقومه النبي صلى الله عليه وسلم وتقومه زوجاته وأهل بيته، بل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول اكفوني، يقول لأهلي اكفوني أول الليل أكفيكم آخره، كان يقسم الليل على أهل بيته، يقسم الليل. عبد الله بن مسعود كان يقوم الليل أول الليل الخدم ثم ينامون، ثم يقوم بعد ذلك أبناؤه وزوجته ويصلون ثم ينامون، ثم يكفيهم عبد الله بن مسعود آخر الليل ويقومه بين يديه، فيكون هذا البيت المسلم كله يقوم الليل كله، الليل كله يقومونه بين يدي الله،
بيت واحد،
بيت واحد. ومنهم من كان يقسم الليل ثلاثة، ثلث ينام وثلث يقرأ القرآن وثلث يقوم به الليل، ومنهم من كان يدخل أيضا من الأثلاث، يدخل أيضا الاستغفار بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار، فنسأل الله أن يرحم ضعفنا.
شيخ وليد العدل، يعني في هذه النقطة، الدال على الخير كفاعله، من كان مقصر في عبادة ولكن هو صادق مع الله سبحانه وتعالى ويعلم قصوره، وما كان تقصيره يعني إلا لضعف يعني لضعف شخصه، لكن لا يمنع أن يذكر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لعل بهذه الكلمة يعني تأخذ صحيح. أجر آخر يقوم صحيح. الليل وأن ترقد في 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 في, في مقامك، ولكن لك هذا الأجر، فنحن نتواصل ونتعاهد.
يقولون أن عبد الحسن البصري رحمه الله، بما أننا دردشة وشباب جالسين مع بعض، الحسن البصري يأتون إليه ويقولون له نرى أقوام وجوههم نور، فيقول رحمه الله هؤلاء أقوام خلوا بالله ليلا فألبسهم الله من نوره، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نحن بحاجة أن نجبر أنفسنا وأن نرغمها على الطاعة، والدنيا هذه دار ممر ليست بدار مقر. وجزاك الله خير، يعني كلامك لكن نكمل يعني
طيب
نقطة مهمة شيخ محمد،
لعلنا نختم بهذه النقطة.
نعم، النقطة هذه يا شيخ محمد
أحمد،
الشيخ أحمد ذكرتها جدا مهمة، أن نذكر الناس بقيام الليل. ممكن أنا مقصر، أنت مقصر، الشيخ وليد مقصر، في ناس يسمعون الآن يتمنون أن يقومون الليل بين يدي الله. وصية عظيمة، إذا أردت أن تقوم الليل أدعو الله سبحانه وتعالى بالصدق أن يعينك على قيام الليل، قل يا ربي أعني على قيام الليل، يا ربي أعني على قيام الليل. أنت عندما تطلبها من الله بصدق يعينك الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني، إذا ما عانك الله لن تقوم، إذا ما عانك الله لن تصلي، إذا ما عانك الله على الذكر لن تذكر الله، إذا ما عانك الله على قيام الليل لن تقوم الليل. فأنت الآن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهذا الدعاء مهم. إذا أردت أن تقوم الليل قل اللهم أعني على قيام الليل.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بالنسبة لموضوع الصدقة،
الله يودنا يا شيخ وليد، لكن نعرج بشيء بسيط، نتكلم عن الصدقة طيب. في أقل من طيب دقيقة انتهى الوقت معنا طيب. وداخلين على صلاة العشاء.
الصدقة،
نعم،
لك أن تتخيل مثلك اثنين.
نعم.
كيف مثلك اثنين؟ تخيل أنك بدعمك مثلا لهذا الوقف الذي نحن في صدده،
نعم،
والوقف الذي يعني ينتظر أن يشيد عمرانه وأن يقوم بنيانه، وأن تكون أنت سببا لإقامة هذا الوقف، وتنفق وتتصدق بما أعانك الله وبما أعطاك الله وبما أغناك جل في علاه.
تصدقت بصدقة، عاد ريع هذه الصدقة إلى ذلك المسلم الجديد، فمثلك اثنين، فأنت قد كفلت هذا المسلم الجديد وقد ولاك الله تبارك وتعالى أجره، وقد أخذت بفضل الله تبارك وتعالى جزاء هذه الصدقة أن يكون لك شخص آخر أنت قد دعمته وأنت قد سندته في تصحيح عقيدته، في إصلاح أهل بيته، فيدعو زوجته إلى الإسلام وهم قريبين جدا من الإسلام، خاصة اللي في شرق آسيا هؤلاء. أي نعم، مانيلا هذه عاصمة الفلبين كانت تسمى أمان الله، فأصولهم أصول مسلمة، فمتى ما وجدوا من يذكرهم بالله تبارك وتعالى ويدعوهم إلى الإسلام بهذه الصدقة اليسيرة، ربما تكون مثلك اثنين وثلاثة وأربعة
وأعداد. فدالوا على الخير
كفى
علي. شكرا لك شيخ وليد، الله يبارك فيك. كذلك شيخ عبد الرحمن، أنا أستنى بهذه الإطلالة الطيبة. شيخ وليد عاد ضيف دائم معنا أو مستمر بين فترة أخرى، واليوم أنت من أنرتنا بهذه.
الله يجزاكم خير ويكتب لكم الأجر. في عشر ثواني أقول إذا أردت حسنات جارية، الله الله، بدعم هذا الوقف المبارك.
الله أكبر. شكرا لكم وشكرا لكم أنتم المشاهدين الكرام طيب المتابعة. إلى هنا انتهت حلقتنا، نلقاكم بإذن الله في موعد قادم، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في مكة يا وقف ضياء، نسقيك بجود وعطاء، تبتدر المحتاج بنور كالبدر تجلى بسماء. بالخير أتيناكم نروي قصة إنجاز وبناء، أبواب الجنة تدعوكم فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.